منصبة، الموصوف بغير غاية، المعروف بغير محدودية، العزيز لم يزل قديما في القدم. ردعت القلوب لهيبته، وذهلت العقول لعزته، وخضعت الرقاب لقدرته، فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته، ولا يبلغ الناس كنه جلاله، ولا يفصح الواصفون منهم لكنه عظمته، ولا تبلغ العلماء بألبابها، ولا أهل التفكر بتدبير أمورها. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها غبطة الطالب الراجي، وثقة للهارب اللاجي. استشعروا التقوى شعارا باطنا، واذكروا الله ذكرا خالصا، تحيوا به أفضل الحياة، وتسلكوا به طريق النجاة. وانظروا إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق، فإنها تزيل الثاوي الساكن، وتفجع المترف الآمن. لا يرجى منها ما ولى فأدبر، ولا يدرى ما هو آت منها فيستنظر. وصل الرخاء منها بالبلاء، والبقاء منها بالفناء. سرورها مشوب بالحزن، والبقاء منها إلى الضعف والوهن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. هنا الآية الكريمة حينما ذكرت الدواب، ليس المقصود من الدواب هنا يعني ما هو متعارف عند عامة الناس، يعني الحيوانات أجلكم الله، لا لا، الدواب هنا المقصود منه الإنسان، لأنه يدب على الأرض. ولذلك بعض المفسرين حينما ذكروا وقالوا تلك التفسير الآية المباركة: يوم نخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذه إنسان. وفي بعض الروايات هو علي سلام الله عليه. طيب كيف؟ ذاك بحث آخر، كيف يصير إخراج إرجاع الإمام من جديد، كيف يرجع، ذاك بحث آخر. ولكن لا مانع من نسبة أو وصف الإنسان بأنه دابة بدليل هذه الآية المباركة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يتبين من خلال المفسرين يقولون أن الإنسان نعم يسمع، أن الإنسان يتكلم يقرأ، ولكن ليس كل ما يسمع الإنسان ممكن أن يتعقله، لأن الإنسان تمر في حياته الكثير من العبر، كثير من الأمور، ولكن تمر عليه وكأنها تمر على جبل جامد. هل الجبل يتعقل ما يمر في جواره؟ لا. الإنسان هكذا يكون أحيانا. ولذلك القرآن الكريم يقول أن هذا الإنسان الذي تمر عليه الأمور إذا لم يتعقلها فإنه هذا الإنسان من شر الدواب. ولكن السؤال كيف يتعقل؟ هذا السؤال مهم. احنا هنا نبي نبين أهمية ما خلق الله تبارك وتعالى في الإنسان. أهم أو من أهم ما خلق الله تبارك وتعالى في الإنسان هو العقل. من أهم ما خلق هو العقل. بالعقل يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات، عن سائر المخلوقات. بالعقل ترتفع درجات الإنسان. بالعقل يدخل في التسابق مع الأولياء. بل سأقول كلمة نعم أقولها، بل بالعقل يدخل في التسابق حتى مع الأنبياء. السابقون السابقون أولئك المقربون، مو في مقامات النبوة، لأن النبوة مختصة بأفراد دون أفراد، هي خص الله تبارك وتعالى. أما المقامات العروجية غير مختصة بالأنبياء، شاملة لجميع البشر على الإطلاق. وهنا يقع التسابق في المقامات. ولذلك بالعقل يستطيع الإنسان أن يدخل حتى في السباق مع الأنبياء. لاحظوا، شوف قوة العقل وأهمية العقل. ولذلك وردت رواية في الحديث القدسي: بك أثيب وبك أعاقب. لاحظوا أهمية العقل. طيب، إذا كان العقل هكذا مهم، العقل الذي زود الله تبارك وتعالى به الإنسان هو الأساس وهو الأهم وهو المعيار وهو الصراط المستقيم، لا اختلاف فيه أبدا. العقل لا يوجد فيه اختلاف. طيب سؤال راح قد واحد يسأل، إذن ما معنى الاختلاف الذي نشاهده بين البشر؟ من أين هو ناشئ؟ إذا أنت تقول أنه ماكو اختلاف بالعقل، شلون الناس إذا مختلفة؟ هنا من الضروري جدا أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول وهو ما يسمى العقل، والأمر الثاني وهو ما يسمى بالعاقل. أكو فرق بين العقل وبين العاقل. شنو معنى العقل؟ العقل عبارة عن قوة للتفكير، للمنطق، للدخول إلى المقدمات بشكل صحيح والخروج منها إلى النتائج الصحيحة. العقل هو البرهان، العقل هو الدليل الكلي، العقل هو اليقين. ولكن قلنا هناك فرق بين العقل والعاقل. طيب شنو الفرق إذن؟ من نجي إلى العاقل هنا نأتي نقول كيفية استعمال هذا الإنسان للعقل. العقل هو قواعد كلية، هو صراط مستقيم، لا يوجد في ذاته، في تركيبته، في كينونيته أي اختلاف. أما من نأتي إلى الإنسان فننظر كيفية استعمال هذا الإنسان لتلكم القواعد، كيف يستعملها، مستوى استعماله، قوة استعماله، كيفية استعماله، كل هذه ينظر إليها في الإنسان. الاختلاف الذي يقع بين الناس هو في كيفية استعمال تلكم القواعد الكلية، القواعد العقلية. هنا يقع الاختلاف. فالاختلاف لا يوجد في العقل، بل الاختلاف موجود في العاقل، في كيفية استعمال لتلكم القواعد في حياته. في طريقة تفكيره. هنا يوجد الاختلاف. ولذلك في العقل الكلي يستحيل وقوع التناقض، أما لدى العاقل ممكن التناقض، بل هو واقع حتى. والدليل من نجي إلى الإنسان العاقل، إلى الإنسان بشكل عام، هناك من يقول بوجود الله وهناك من يقول بعدم وجوده، وهما متناقضان. هذه النتيجة تناقض. هذا التناقض أين منشأه؟ هل منشأه العقل أم منشأه العاقل؟ لاحظوا الفرق. إذن الفرق أين يحدث؟ الاختلاف أين يحدث؟ أين ينشأ؟ ينشأ عند العاقل. أما العقل فهو محافظ على قوته، على متانته. ولذا إذا وجدنا أنفسنا مختلفون مع غيرنا، مع أي إنسان كان، سواء هذا الإنسان كانت الزوجة، كان ابن، بنت، صديق، أحد أفراد المجتمع، خارج أفراد المجتمع، أي إنسان كان، إذا وجدنا هناك اختلافا، هنا أول سؤال سوف يرد في الذهن أو ينبغي أن يرد إلى الذهن: هل أنا أمشي على صراط العقل أم هذا يمشي على صراط العقل، أم كلينا نمشي على خلاف صراط العقل؟ هذه المسألة ضرورية. ليش؟ لأن اليوم نحن نلاحظ اختلافات كثيرة، كثيرة جدا، وهي طبيعة البشر. الناس متفاوتون في مستوياتهم العقلية، في إدراكاتهم، بالتعبير أدق، في إدراكاتهم العقلية الناس متفاوتة. فما يدرك هذا بشكل وما يدرك ذاك بشكل آخر. فإن أي اختلاف إذا وجدته في حياتي مع الآخرين ينبغي أن أضع علامة الاستفهام. ليش علامة الاستفهام؟ قبل أن أأتي إلى التقييم، البعض شو يسوي؟ يقفز مباشرة إلى التقييم، إلى التثمين، تثمين الفكرة، فيقول أنا على الصح وذاك على الخطأ. أول سؤال يسأل: بناء على ماذا تقول أنت على الصح وغيرك على خطأ؟ بناء على ماذا؟ شو احنا نتكلم على المعطيات العقلية، ما ندخل في القضايا النصية، لأن القضايا النصية تحتاج إلى معيار آخر، وإن كان مرجعها في النهاية إلى المدركات العقلية. نتكلم بعموميات. بناء على ماذا أنت تقول أنت على الصح؟ بناء على شنو؟ هذه المسألة مهمة. هذه الطريقة العقلية في ترتيب المقدمات، الطريقة المنطقية، هذه للأسف مفقودة كثيرا اليوم، كما نشاهده في المنتديات، نشاهده في كثير من المواقع. هذه مفقودة للأسف. ومن يطلع الاختلاف. أعطيكم مثال من الأمثلة. هناك رأي مثلا يقول أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن الجنة والنار، إنما حديثه عن الجنة والنار هو حديث رمزي، حديث رمزي. شنو تقصد بالحديث رمزي؟ حديث رمزي معنى أنه لا يوجد له واقع، بتعبير منطقي، بتعبير فلسفي، لا يوجد له واقع، لا توجد وراء هذه الكلمات من واقع، بل أمور رمزية يخاطب بها الله عز وجل العباد فيشجعهم على الطاعة من خلال رموز، يبعدهم عن المعصية من خلال رموز. هذا الكلام في الحقيقة كلام قديم، ربما حتى أنه إن لم تخن ذاكرتي هذا من أيام أرسطوطاليس وأفلاطون، من أيام الرومان قبل الميلاد كانت مثل هذه الأفكار تطرح، وتبنتها منه مو طبقة عادية، تبنت هذه الفكرة من أكبر طبقات للنخب الاجتماعية، دكاترة، مهندسين، ومحامون في روما أيام زمان، إلى أن إجا أفلاطون، إلى أن إجا سقراط، بدأ يضرب هذه الأمور بشكل منطقي وعقلي، فزعزع من كيان كل ما بناه هؤلاء النخب في المجتمع. ذولاك بعد كانوا عقلاء. المشكلة عند الإنسان من يفكر في نقطة معينة ما يراجع متبنياته العقلية. هسه الآن ماكو وقت أبين ما هي الأمور العقبات التي تواجه العقل التي يسقط فيها أحيانا، التي لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. ما هي العقبات التي تجعله يعتقد برمزية نصوص القرآن من عدم واقعيتها؟ ولذلك بعد أن هالمدرسة إجت في الفترة القريبة تقريبا في القرن الماضي، ربما بدأت بالفيلسوف بيكون وكانت، ذول إجوا أحيوا نفس المدرسة اللي كانت موجودة سابقا، أحيوها من جديد، تصدى لها المسلمون. ومن أبرع وأبرز من تصدى لهذه المدرسة هو العلامة السيد الطبطبائي أعلى الله مقامه، تصدى لهذه المدرسة وساهم في التصدي أيضا لمثل هذه المدرسة السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، وأيضا السيد الشهيد الشيخ المطهري أعلى الله مقامه، ساهموا جميعا في التصدي لمثل هذه الأفكار. اللي يحب يراجع هل أن نصوص القرآن رمزية أم لا، يراجع الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصدر، يراجع مقدمات فلسفية للسيد العلامة الطبطبائي وشرحها الشيخ المطهري. واقعا كتب جدا قيمة في هذا المجال يمكن يراجع أن العقل كيف يخطأ ويعتقد ما ليس واقعا واقعا، وما هو واقع ليس بواقع. كيف؟ هناك بحث مفصل. أنا فقط إشارات أحب أشير إلى التنبيه، مجرد تنبيهات، أنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى عقله، أن ينتبه إلى نفسه، فإن العقل أفضل ما خلق الله فيه وهو حجة عليه، فلا يبخس في هذا العقل الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه، لا يبخس في حقه، بل لابد أن يعطي حقه، لأن بالعقل يتكامل الإنسان من درجات الدنيا فيصل إلى أعلى وأعلى أعلى درجات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الأشياء إنشاء ومبتدعها ابتداعا بقدرته وحكمته، لا من شيء فيبطل الاختراع، ولا لعلة فلا يصح الابتداع. خلق ما شاء كيف شاء، متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته، لا تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام، وتدركه ولا تدركه الأبصار. وظل فيه تصاريف الصفات، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور. عرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم. لا إله إلا الله الكبير المتعال. اللهم وصل وسلم على خير خلقك وأفضلهم وأشرفهم وأجملهم وأكملهم، محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى ابنته البضعة المظلومة فاطمة الزهراء، وعلى أخيه وابن عمه ونفسه أمير المؤمنين، والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وحجتك على عبادك وشاهدك على خلقك. طلب مني بعض المؤمنين تبيين مسألة الأصالة، تبيين مسألة أصالة عدم التذكية. احنا ان شاء الله بناءنا بإذن الله نحاول نبين القواعد الفقهية، بدل أنه نجيب بعدين أمثلة للأحكام الشرعية. إذا القاعدة تتضح في الذهن بعد تغنينا عن مسائل كثيرة. القاعدة ماذا تقول؟ إذا أنا شككت في اللحم، هل اللحم مذكى أم لا؟ هسا اللحم بالمعنى العام، ما أقصد فيه اللحم يعني اللحم الأحمر ولا الأبيض، حتى السمك، كل ما كان يتطلب فيه التذكية، إذا شككت أن هذا مذكى أم لا، الأصل القاعدة الأساسية، الأصل في مثل هذه الأمور الشك في التذكية، يقول الفقهاء أصالة عدم التذكية. الأصل هو شنو؟ عدم التذكية، بمعنى أن تبني أن هذا اللحم، أن هذا السمك، أن هذا الدجاج ليس مذكى إذا شككت. بعدين تجي الأمور الفرعية، ما حكم لو أنا أخذت هذا اللحم من يد مسلم؟ يقول إذا أخذت من يد مسلم ولم تسبقه يد كافر، فهني شنو؟ تبني على التذكية، تأكل لأنه يد مسلمة جاية. أما لو أخذت من يد مسلم سبقته يد كافر يعني غير مسلم، شنو الحكم؟ يقول نرجع إلى أصالة عدم التذكية. ملتفتين المسألة شلون؟ بعدين اللي يسأل الدجاج شلون، لحم شلون، هاي قواعد واحد يطبقها. إلا إذا علمت شوف في النهاية نرجع إلى نفس القاعدة. إذا علمت أن في بعض المسالخ في الدول الأجنبية يوجد هناك مسلمون يذبحون، إذن هني صار يد من؟ يد مسلمة، فأنا أخذ من يد ممن؟ من مسلمين، فإذا أأكل ذلك اللحم لأنه جاء من يد مسلم. أما إذا شككت، أرجع إلى الشك، إذا شككت هذا اللحم أذابحه مسلمون أم ذابحه غير مسلمين؟ الجواب نرجع إلى القاعدة. القاعدة شو تقول؟ أصالة عدم التذكية. ملتفتين المسألة شو المهمة؟ وهكذا احنا نطبق هذه القاعدة على جميع اللحوم الموجودة في أي مكان، في أي مكان. إذا كان مثلا موجود على الغلاف، موجود جاي اللحم جاي من دولة غير مسلمة، فأشك هل أن هذا اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية أم لا، وجاي من دولة غير مسلمة. أما إذا جاي من دولة مسلمة خلاص آكل، من يد مسلمة جاية، من يد مسلمة إذا لم تسبقه يد كافرة. أما جاي لا مباشرة اللحم جاي من يد من بلدة غير مسلمة، فهنا شكت هذه البلدة الغير مسلمة أذابحها مسلمون أم غير مسلم، أيضا شك عندي. إذن أي أصالة أجريها؟ أصالة عدم التذكية. سؤال، وهل ينفع ما على إعلانات أو على الغلاف للحم أو الدجاج أو السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ الفقهاء يقولون هذا ما إله قيمة، هل عبارة ما إلها قيمة، ما إلها شنو قيمة، لا تقول ما إله دال، ما إله قيمة، هذه العبارة ليس لها قيمة، القيمة للقواعد الفقهية، أن تطبق القواعد الفقهية على مثل هذه الأمور. أما أنا أشوف ببند عريض مذبوح على الطريقة الإسلامية وجاي اللحم من دولة غير مسلمة، هذا ما إلى قيمة، لأنه ما تدري منه كاتب، هل أنت تثق أن الكاتب هذا إنسان مسلم؟ شركة كاتبة، طيب شركة منه مكتوب عليها مصنوع من صناعة أو إنتاج الشركة الفلانية، طيب إذا الشركة الفلانية مسلمة، إذا علمت أن الشركة الفلانية مسلمة، إذن شنو صار؟ من يد مسلمة تتاخذ. أما كانت الشركة غير مسلمة، في أي قاعدة نطبق؟ أصالة عدم التذكية. رواية ما نطول إن شاء الله اليوم عليكم، وقبل ما احنا ندخل إلى الرواية نهنئ جميع الحجاج الكرام وزوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه بأعمالهم ومناسكهم، فهنيئا لهم. وفليعلموا أيضا أن بركات الحج وبركات الزيارة إلى الآن موجودة عليهم، ولذلك ما دام هذه البركات موجودة عليهم نسألهم أن لا ينسون من الدعاء، دعاء خاص لجميع المؤمنين والمؤمنات وكذلك لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان لكل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهو آخر عمره صلى الله عليه وآله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأمر الإمامة من تمام الدين. وهل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما أو يقيموا إماما باختيارهم. إن شاء الله هل بالأسبوع مقبلين على عيد الغدير، عيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلام، بل هو عيد الإنسانية، لأنه كمال الدين، كمال الدين والدين دين الإنسانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته ويوفقنا للبلوغ إلى ما يتمناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم انصر الإسلام وأهله وأيد حماة الدين وأهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.